بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس 67 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ووقفنا عند جواب داود عليه السلام على خصومة الخصمين، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا هو الحكم. ثم بدأ بمواساة وتسلية هذا الخصم الذي ظهر لداود عليه السلام بأنه صاحب الحق، قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وهنا تسلية ومواساة له، فكأنه قال له: لا تحزن، فإن الأمر ليس خاصا بك، ولست أنت وحدك ممن وقع عليه هذا الظلم. قالوا: إن كثيرا من الخلطاء، يعني كثير من الناس قد حصل معهم هذا الأمر، وهذا فيه تهدئة وفيه طمأنة وفيه مواساة وفيه تسلية. قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، ثم استثنى حتى لا يذهب بذهن الإنسان أن هذا هو الغالب الأعم المطلق، استثنى وفصل وبين بأن هنالك صنف من الناس وفئة من الناس قد منعتهم الخصائص التي ذكرها داود عليه السلام من الوقوع في البغي ومن الوقوع في الظلم. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن في هذا توجيه وحث وحض على لزوم طريق الإيمان والعمل الصالح، وأن الإيمان مع العمل الصالح هما حصنان منيعان وحرزان عظيمان وسدان كبيران، يحجزان ويمنعان العبد من الوقوع في الظلم ومن مجاوزة الحد ومن أكل حقوق الآخرين. فإن أعظم حرز وأعظم حصن وأعظم ما يلتجئ ويتكئ عليه العبد حتى لا يقع في الظلم ولا يقع في البغي ولا يقع في التعدي على حقوق الناس هو الإيمان. وكلما زاد إيمان العبد وكثر عمله الصالح وطاعته، كلما ابتعد عن ظلم الآخرين. وقرن الله سبحانه وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن. فالإيمان هو أصل وركن عظيم يبعث ويكون من خلاله انطلاق العبد للطمأنينة وللسعادة وللربح. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان صاحبه من أهل التقوى، ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو العمل الصالح. لذلك من حقق الإيمان والعمل الصالح فإنه نال أعظم الربح والفوز، وابتعد عن طريق أهل الخسران، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم بيّن أن هذا الصنف من الناس صنف عزيز وصنف نادر وقليل الوجود، وهم قلة. قال: وقليل ما هم، أي ما أقلهم. الما هنا زائدة للإبهام وللتعجب من قلة هذا الصنف. فأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الاستقامة هم قلائل، لذلك الكثرة لا تكون مقياسا على الحق ولا تكون مقياسا على الصواب. لذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: عليك بطريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، واجتنب طريق الضلال ولا يغرنك كثرة الهالكين. لأن الكثرة ليست مقياسا. هنا قال: وقليل ما هم. فكأن داود عليه السلام أراد أن يواسي هذا الذي ظهر له بأنه محق، قال له: وقليل ما هم، لعلك تكون من هذا القليل. لذلك الإنسان لا ينظر إلى الكثرة ولا ينظر إلى كثرة أهل السوء وكثرة أهل الظلم وكثرة أهل الإجرام وكثرة الذين يحيدون عن الطريق. ولو كنت وحدك، إذا كنت على الحق فأنت على خير. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فهم أندر من المعادن النفيسة أهل الإيمان وأهل الصلاح. قال: وقليل ما هم. هنا داود عليه السلام بعد ذلك افتقد هذان الخصمان، وهنا أيقن بأن الخصومة هذه كانت هي اختبار وهي امتحان له لأمر ما، وقد عاتبه الله سبحانه وتعالى نتيجة لحكمه قبل الاستماع إلى الخصم الثاني. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه. هنا الآن الظن هنا بمعنى اليقين، فالظن إما يأتي بمعنى الشك وإما يأتي بمعنى اليقين أو يأتي بمعنى الظن الغالب. هنا الظن بمعنى اليقين. وظن داود أي أيقن داود عليه السلام. قيل اختفيا الخصمين وذهبا، لأنه على الصحيح وقول الجمهور أنهما ملكان. وظن داود أنما فتناه، وهنالك ظن بمعنى الظن الذي هو ليس باليقين. إن ظن إلا ظن، قال: وما نحن بمستيقنين. أما الظن الذي بمعنى اليقين، قال: إني ظننت أني ملاق حسابية، هذا بمعنى اليقين. فالظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بالمعنى المقابل، أي ليس باليقين. فهنا قال: وظن داود أنما فتناه، أي اختبرناه. الفتنة هنا بمعنى الاختبار، وفي الغالب الفتنة يأتي معناها بالاختبار والامتحان والابتلاء. فأيقن داود عليه السلام بأن هذا الموقف وهذا المشهد وهذان الخصمان إنما جاء لاختبار ولأمر أراده الله سبحانه وتعالى. قال: وظن داود أنما فتناه. فأول شيء فعله عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. إذن هنا ذكر ثلاثة موانع من موانع الإغال والتأثر بالفتن وبالاضطرابات وباختلاف الأحوال. قال: فاستغفر ربه، الاستغفار وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وخر راكعا وهو إشارة إلى العبادة. والركوع هنا قيل بمعنى الركوع ظاهره، وقيل الركوع هنا بمعنى السجود وهو الأقرب، لأنه قال: وخر، والخرير هو الهوي بسرعة إلى الأرض. قال: وخر راكعا، هذا العاصم الثاني. وأناب أي كثرة الرجوع والإنابة والتوبة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فالأمر الأول هو كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم هذا الذكر هو الاستغفار. والاستغفار هي من أعظم وظائف العمر، وهي سمة ملازمة للأنبياء. لذلك لما أخرج آدم من الجنة أول شيء فعله استغفر، وكذلك نوح عليه السلام لما قال له إنه ليس من أهلك، وكذلك موسى عليه السلام لما قتل ذلك الفرعوني وعلم بأنه ارتكب ذنبا استغفر. ولما عاتب أخاه هارون بعد أن عاد ورآهم يعبدون العجل وعلم بأنه بالغ في عتابه ورأى بأنه أصاب، كذلك قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ويونس عليه السلام وغيرهم، سليمان عليه السلام لما وقع في فتنة ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال: رب اغفر لي، ثم دعا الدعاء المعروف. فالاستغفار كما قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول إنه ليغان على قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن الفتور أو الغفلة عن ذكر الله ذنب يستحق الاستغفار، يقول إنه ليغان على قلبي، يعني أفتر أو قد أسهو أو قد أغفل عن ذكر الله، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كثرة الاستغفار تريح النفس وينشرح لها الصدر ويطمئن القلب، وفيها من الفوائد الدينية والدنيوية الحسية والمادية في وقتك وفي اليوم الآخر ما الله به عليم، وليس هذا مقامه. ولكن هنا فائدة: إذا تعرضت لاختبار أو مرت عليك معضلة أو مشكلة أو مشورة ولم توفق للرأي السديد والقول الصائب، وعلمت بأنك جانبت الصواب في هذا الاختبار أو في هذا السؤال أو في هذا الابتلاء أو في هذا الامتحان، فأول ما تفعل تستغفر كما فعل داود عليه السلام. أول شيء تلتجئ إليه الاستغفار. والاستغفار كما عرفه ابن القيم هو طلب محو الذنب، طلب محو الذنب وإزالة أثره والوقاية من شره، هذا معنى الاستغفار. يعني لما تطلب المغفرة تستغفر الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب امحو عني هذا الذنب وأزل أثره، لأن لكل ذنب أثر يترتب عليه أثر سلبي في الدنيا والآخرة، وتطلب أن يقيك الله شر هذا الذنب ما يترتب عليه مستقبلا. فهذا معنى المغفرة مباشرة. فاستغفر ربه وخر راكعا، أي سجد لله سبحانه وتعالى، في إشارة لأهمية الالتجاء والتضرع والعبادة لله سبحانه وتعالى في أحوال الفتن. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، وفي رواية عبادة في الفتنة كهجرة إلي. قال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله سبحانه وتعالى. والإنابة هي الاعتراف بالتقصير والرجوع إلى الله والتوبة مما مضى ومما اقترفه العبد من ذنب أو معصية أو خطيئة أو إثم. وهنا فائدة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لأن داود عليه السلام لو علم أنهما ملكين لما وقع في هذا الأمر واستعجل في الحكم بينهما. الأمر الآخر ينبغي للقاضي، مع أن مهمة ووظيفة القاضي من أخطر الوظائف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام بما معناه: من يعني أصبح قاضيا فقد ذبح من غير سكين. ويذكر أن قاضيا قال له ولده بأن الناس يدعونني أن أكون وريثا لك في القضاء، فقال له: يا بني إني قضيت بين الناس 40 سنة، فإذا مت فانظر إلى علامة من العلامات، وعندها حدد وقرر بأن تكون قاضيا أو لا. قال له: كيف؟ قال: ذات يوم جاءني خصمان، وأحدهما لي معرفة به، فأشرت له بعيني أن تنح من الشمس إلى الظل. يقول فقط هذا في 40 سنة، قاضي 40 سنة، يقول هذه فقط التي أخشى أن أحاسب عليها، فقط أحد المعارف أمامه، فأشار له بعينه أن يعني لا تقف في الشمس، وقف في الظل. فمات هذا القاضي، وجاء ولده وطلب المغسلين، وعندما أرادوا تغسيله خرجت عقرب وقطعت واقتلعت عينه، فقال: هذه التي أخبرني بها والدي، فترك القضاء. فلذلك القضاء أمره عظيم. فهنا قال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فيها أن الأنبياء لا يعلمون الغيب وأنهم يعتريهم ما يعتري البشر، ولكن هذا لا يؤثر في تبليغهم ولا يؤثر في رسالتهم ولا يؤثر في دعوتهم للناس ولا ينتقص من مكانتهم وأحوالهم. قال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي أناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها ربنا عز وجل: فغفرنا له ذلك. طبعا هنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هنا محل سجدة، ولكن اختلف أهل الفقه بهل هي من عزائم السجود أو لا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذات يوم قرأ بسورة صاد على المنبر، ولما وصل هذا الموضع سجد، وفي مرة أخرى قرأها فلم يسجد، ولما قرأها هم وتجهز الصحابة للسجود فسجد. وهذا فيه إشارة إلى أنها ليست من عزائم السجود، ولكنها من السجود المستحب عند التلاوة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني وأنا نائم وأنا أصلي إلى شجرة فكلما أسجد تسجد الشجرة بسجودي، وسمعتها تقول لما يسجد هذا الرجل، وسمعها تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت ماذا قلت؟ يذكر لي أبي سعيد الذي كان يروي الحديث، فقال له: فسمع النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد سجود التلاوة قال هذا الحديث أو قال هذا الذكر. ولذلك يسن لمن يسجد سجود التلاوة يقول هذا. وفائدة أخيرة: أن داود عليه السلام بعد توبته أفضل من قبلها. وهنا فائدة: أن العبد قد يوصله الذنب بعد صدق التوبة إلى أن يكون أفضل مما مضى، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يتمنى أن يذنب ثم يتوب حتى يكون أفضل مما مضى. قد يخذل الإنسان وقد لا يتسنى له أن يتوب وقد ينتكس. لذلك إذا وقع المسلم بذنب وتاب واستغفر وأناب إلى الله وصدق في توبته فإنه يقينا يكون أفضل من قبل أن يقع بهذا الذنب. فمذنب مقبل وخاضع لله سبحانه وتعالى أفضل من طائع مستكبر يدل بطاعته على الله سبحانه وتعالى. هذا كما ذكر بعض أهل العلم، قال: فغفرنا له ذلك، أي غفر الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام هذا الفعل وهذا الاستعجال، قال: فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى في الدنيا منزلة واصطفاء واجتباء وقربة وحسن مآب يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.